خذ هذا كتاب رسول الله إلى علي باليمن، يأمره بالتوجه إلى الحج. انطلق بأسرع ما تتمكن وسلمه بيد ابن أبي طالب.
إن شاء الله.
ظننت أن فيه شيئا من الذهب أو الفضة، تجعله من نصيبي هذه المرة.
وهل يكنز سلمان ذهبا أو فضة يا بني؟ انطلق إلى الدار يا بني، أنا ذاهب إلى اليمن لأبلغ عليا رسالة رسول الله.
حسنا يا أبي.
إذن انطلق في رعاية الله.
أيها الناس،
معاشر المسلمين،
اسمعوا انصتوا.
أيها الناس،
نعم،
معاشر المسلمين، يقول رسول الله: شدوا أوساطكم واخلطوا الهرولة بالركض بسرعة، إن فعلتم ذلك استرحتم من مشقة المسير.
معاشر المسلمين، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أحرموا، لقد قاربنا وادي كراع الغميم.
لعل هذا الفارس القادم هو علي يا سلمان.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر. علي بن أبي طالب أتى للقاء النبي.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، انظر إلى وجه رسول الله كيف بدا عليه السرور واضحا، انظر كيف ابتهج بلقائه.
أسمعه يقول له: بما أهللت يا علي؟ فيجيبه أبو الحسن: يا رسول الله، فديتك، إنك لم تكتب إلي بإهلالك ولا عرفتني، فعقدت نيتي بنيتك وقلت: اللهم إهلالا كإهلال نبيك، وسقت معي من البدن 34 بدنة.
انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى علي مبتشرا وهو يقول: الله أكبر، فقد سقت أنا 66، وأنت شريكي في حجي ومناسكي وهدي، فأقم على إحرامك وعد إلى جيشك، فعجل بهم إلي حتى نجتمع بمكة إن شاء الله.
أيها الناس،
نعم نعم،
يا معاشر المسلمين، ها قد نزلنا غدير خم من الجحفة عند مفترق الطرق المؤدية إلى المدينة ومصر والعراق، ورسول الله يأمركم بكنس تلك الشجرات لإقامة صلاة الظهر تحتها.
حسناً، هيا
أيها القوم خذوا منازلكم، اليوم شديد الحر.
انظر يا سلمان، انظر.
ماذا؟
انظر إلى رسول الله يضع ثوبا على تلك الشجرة ظلا يقيه من الشمس.
بأبي أنت وأمي يا أبا القاسم، نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله.
إنه يتفكر شاخصا نظره نحو السماء،
لعله يناجي ربه.
هبط جبريل على رسول الله قائلا: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
دخل الوقت محله يا أسامة، وقد حان وقت الظهر.
طوبى لبلال، طوبى لكل مؤذن ومرحى،
طوبى له.
افتح الباب يا سلمى.
ها، وهل عدت يا أبا محمد؟
السلام عليك، بشراك بشراك يا سلمى.
خيرا إن شاء الله، ما الذي أبطأك عنه؟
الغدير يا أم محمد.
الغدير؟
نعم، لقد توج الله تعالى عليا بالولاية وأصبح أميرا لكل مؤمن ومؤمنة.
شكرا لله،
حمدا
لله. شكرا لله. ادخل يا أبا محمد، والله إنه لخبر يسر النفوس وينعش القلوب. شكرا لك يا رب، شكرا لله.
وأين محمد؟
إنه نائم. أليس الوقت ليلا يا أبا محمد؟
بلى والله، لقد أدهشتني الفرحة.
اجلس لأصب الماء على قدميك. اخلع عليك،
جزاك
الله. لآتيك بإبريق الماء.
جزاك الله خيرا، شكرا لله، شكرا لله على ما أنعم علينا بولاية أمير المؤمنين أبي الحسن علي. شكرا لك يا رب.
ها هو الماء يا أبا محمد، قد أحضرته. ضع قدميك بالطاس.
شكرا لك يا أم محمد.
قل لي يا أبا محمد، كيف توج الله تعالى أبا الحسن بالولاية؟
بعد أن سلمت كتاب رسول الله لأمير المؤمنين، قفل بالجيش راجعا، ثم عند الجحفة قرب غدير خم، وكان قد نزل الوحي جبرائيل على رسول الله وأخبره بأن يبلغ الناس بولاية علي.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
وبعد صلاة الظهر ارتقى الأعواد ونظر إلى الناس، ثم يرفع رسول الله صلى الله عليه وآله صوته ويسمع الجميع وهو يقول: الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ فأجابه الناس:
نشهد أنك قد كلمت ونصحت، جزاك
الله خيرا، جزاك الله خيرا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للناس: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟
وماذا أجاب الناس يا أبا محمد؟
قالوا: بلى، نشهد بذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم اشهد. أيها الناس، ألا تسمعون؟ فأجابه الجميع:
نعم نسمعك يا رسول الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس: معاشر الناس، إني فرطكم على الحوض وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفونني في الثقلين. فسأله رجل من قريش: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل القرشي: الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم، إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا.
وهل سأل الرجل القرشي عن الثقل الآخر يا أبا محمد؟
نعم يا أم محمد. فقال رسول الله: روحي فداه لهذا الرجل. والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا.
والله لقد شوقتني لسماع هذا الحديث يا أبا محمد، قل لي وماذا بعد ذلك؟
بعد ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي، ثم رفعها حتى بان بياض إبطيهما.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جعلت فداك يا رسول الله.
ثم قال الرسول الأكرم: أيها الناس، من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟
أنا مطمئنة بأنهم أجابوا: الله ورسوله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم. بعد ذلك قال لهم رسول الله: أيها الناس، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي موالاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. ألا فليبلغ الشاهد الغائب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
نعم يا أم محمد، هناك أيضا كبر جميع الناس. عند ذاك سأل رجل من قريش، سأل رسول الله قائلا له:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
هل هذا أمر منك أم من الله يا أبا القاسم؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله له: وهل يكون هذا عن غير أمر الله تعالى؟ نعم، أمر من الله ورسوله، وقد أمرت المسلمين جميعا أن يبايعوا عليا بالخلافة ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين.
وماذا فعل الناس يا أبا محمد؟
الجميع بارك علي وهنأه بالخلافة وبالولاية كذلك.
الحمد لله،
الحمد
شكرا
لله
لك يا رب، الحمد لله.
الحمد لله،
شكرا على
الحمد لله، شكرا لله، شكرا لله، شكرا لله.
السلام عليك يا أمير المؤمنين.
اللهم لك الحمد.
بخن بخن لك يا أبا الحسن،
على
لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، لقد بايعناك بالخلافة، لقد بايعناك بالخلافة. الحمد لله،
أكمل الله الدين.
ونزل الوحي على رسول الله وهو يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا كانت واقعة الغدير، الواقعة التي أكمل الله تعالى فيها الدين وأتم فيها النعمة، يوم تتويج الإمام المرتضى عليه السلام بتاج الخلافة العظمى والإمامة الكبرى التي هي تالية للنبوة، من حيث كونها وظيفة إلهية ومنصبا ربانيا ليس لأحد حق الانتخاب أو الرد فيها، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق الخزاعي، مصطفى محمود، علي حيدر وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
ساكن خيال نوروا على اطفاف العشق يضوي الليالي كلهم اميري حيدر بس هو والي غالي ويظل طول العمر محبوب غال واهل المشاعر تعرف اشواقي يما وصيحة طول فراقي أهل المشاعر تعرف شواقي يما وصيحة طول فراقي بعيوني ساكن كل الأماكن أنظر لقدامي بيت المحنة بيبان جنة فيها رسم أحلامي علي علي رغما على عقالي علي علي هو الحبيب الغالي علي علي رغما على عقالي علي علي هو الحبيب الغالي كلهم هويت بالدم لقيته يا علي
الدم لقيت يسوي نبضاتي علي علي شوقي وسكن دلالي علي علي هو الحبيب الغالي علي علي شوقي وسكن دلالي علي علي هو الحبيب الغالي كلهم غويته بالدم لقيته
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمائيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام بذكرى عيد ولاية أمير المؤمنين عيد الغدير الأغر، راجين المولى عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ففي 18 من ذي الحجة من العام 10 الهجري القمري، وفي طريق العودة من آخر حجة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة والتي سميت بحجة الوداع، وفي مكان يسمى بغدير خم بالقرب من الجحفة، هبط أمين الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل رسالة من السماء بالغة الخطورة تحتم عليه بأن يحط رحاله ليقوم بأداء هذه المهمة الكبرى، وهي تعيين علي بن أبي طالب عليه السلام أميرا للمؤمنين وخليفة ومرجعا للأمة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. إذ نزل الوحي بالآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، صدق الله العلي العظيم. فانبرى صلى الله عليه وآله بعزم ثابت وإرادة صلبة إلى تنفيذ إرادة الله، فوضع أعباء المسير وحط رحاله في رمضاء الهجير، ثم أمر صلى الله عليه وآله باجتماع الناس فصلى بهم، وبعد الانتهاء من الصلاة ارتقى حدائج الإبل ليخطب في الناس، وكان عدد الحاضرين حسب المؤرخين 100,000 أو أكثر، وأقبل المسلمون نحو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليسمعوا خطابه، فذكر صلى الله عليه وآله وسلم لهم كوكبة من الأحكام الدينية وألزمهم بتطبيقها على واقع حياتهم، ثم أخذ بيد وصيه وباب مدينة علمه الإمام علي عليه السلام ليفرض ولايته على الناس جميعا، ثم رفع صلى الله عليه وآله صوته قائلا: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، مكررا هذا القول. ثم قال صلى الله عليه وآله: اللهم والي مولاه وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وبذلك أنهى صلى الله عليه وآله خطابه الشريف الذي أدى فيه رسالة الله، فنصب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة وأقامه علما للأمة وقلده منصب الإمامة، وبارك له من بعده كافة الحجاج والصحابة، فسلام على مولانا أمير المؤمنين يوم ولد ويوم نصب أميرا ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا. في 18 من ذي الحجة عام 1214 للهجرة ولد في مدينة دسفول بجانب إيران الفقيه الإيراني الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري، وكان مرتضى الأنصاري من كبار فقهاء وفلاسفة عصره، إذ تزينت بوجوده الحوزات العلمية وتخرج على يديه العشرات من العلماء والفقهاء، ومن أبرز مؤلفاته أصول الفقه ومناسك الحج والرسائل والمكاسب. وأخيرا توفي الشيخ مرتضى الأنصاري في عام 1281 للهجرة رحمة الله عليه. وأخيرا وفي 29 من تموز يوليو عام 1957 ميلادي أعلنت الأمم المتحدة تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على المنشآت النووية للدول لضمان استخدام الطاقة النووية للطاقة الذرية والحيلولة دون استخدامها للأغراض العسكرية وإنتاج أسلحة الدمار الشامل، ويقع مقر الوكالة في مدينة فيينا، وتمتلك مختبراً للأبحاث هناك، وتضع نتائج تحقيقاتها في خدمة دول العالم. ورغم تأكيدها أنها مؤسسة مستقلة، إلا أنها تتعامل مع الدول بصورة انتقائية، بحيث إن دول أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين غير ملزمة بتنفيذ قرارات الوكالة. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا، فقال فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. قال له قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا. هناك دعا اللهم والي وليه، وكل الذي عادى عليا معاديا، فيا رب انصر ناصريه لنصرهم إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا. غديرية حسان ثابت.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتك في حسن سلوكك. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت الأوقات بالسعادة والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك من السلوكيات الحياتية التي نقوم بها مستمعينا الكرام وهي تؤذي سلامتنا الشخصية، فما هي تلك السلوكيات وكيف نصححها كي نحافظ على سلامتنا؟ فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. من السلوكيات التي تعرض السلامة للضعف أو الخطر اليقظة وعدم النوم الجيد، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يظلون مستيقظين لحوالي يوم ونصف يبدون أكثر حزنا وتجاعيد، أكثر وضوحا في تقاسيم الوجه بصورة أكثر حدة عما كانت عليه عندما استراحوا. وأكدت الدراسة على أن أفضل ضمان للجمال والصحة هو الحصول على قسط كاف من النوم، حيث كشفت النتائج عن أن الكثير من الأشخاص عند معاناتهم من نوبات أرق متعاقبة أو بعد ليلة لم يحصلوا خلالها على قسط وافر من الراحة تظهر عليهم التجاعيد مصحوبة بانتفاخ في العين والوجه أكثر قسامة بالمقارنة بالأشخاص الذين ينعمون بقسط وافر من الراحة. وأوضح الباحثون أن الأشخاص المحرومين من ليلة نوم هادئة يبدون أكثر حزنا وأكبر عمرا بالمقارنة بمن لا يعانون من الأرق. أيها الكرام، لا شك في أن الشمس تمنح حياتنا دفعة من السعادة والتفاؤل، ومع فصل الصيف يكثر ارتياد الشواطئ والاستمتاع بساعات الاسترخاء تحت أشعة الشمس الساطعة، إلا أن هذه الشمس الجميلة هي سلاح ذو حدين، وقد تعرض الأجسام للأذى، فبغض النظر عن لون البشرة أو نوعها أو السن، فإن أخذ الحيطة أثناء التعرض لأشعة الشمس وخاصة الأشعة ما فوق البنفسجية يساعد على تجنب تلف البشرة وبالتالي سرطان الجلد. والجدير بالذكر أن ثلثي مدة التعرض لأشعة الشمس خلال الحياة العادية غير إرادية، فهي تحدث خلال قيامنا بنشاطاتنا اليومية كالقيادة أو العمل والاعتناء بالحديقة أيضا، ولا تتزايد هذه النسبة بسبب الرمل الذي يعكس 71% من أشعة الشمس والماء والثلوج التي تعكس 58% فحسب، بل كذلك بسبب الأرصفة أو الجدران التي تؤدي دور عاكس طبيعي للأشعة، وحتى في الأيام الغائمة والعتمة تستمر الأشعة ما فوق البنفسجية بالتسرب إلى الأرض. وتفاديا للأضرار التي قد تسببها أشعة الشمس للبشرة، ومنها عدم إطالة الجلوس في أشعة الشمس والحذر من التعرض الزائد لأشعة الشمس، إذ يؤكد الخبراء أن الخروج إلى أشعة الشمس بدون وقاية لمدة 10 أو 20 دقيقة يكون مضرا جدا على البشرة، ويجب تجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها، أي بين 10 صباحا و4 مساء. مستمعينا الكرام، أشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
Thank you. جمرها حارق وقد ساقوا إليها من بذنبه غارق
اللي إذا أعدت نار جمرها حارق وقد ساقوا إليها من بذنبه غارق
وإن قال منكر أني بهم لاحق فأنادي عليا ليس غيره عاطل
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدا
عليا ملاذل تتركني وإذ بنور قدس من فناه يدركني
وناديت عليا ملاذل تتركني وإذ بنور قدس من فناه يدركني
أنا الآن مولاي ليس همي تعتقني إني بعد رؤياك أرض النار تحرقني
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدا
خيبر وفاني قال ليصل نارا من قلبه ولاني
قلت من أنا ودحي خيبر وفاني قال ليصل نارا من قلبه ولاني
واستفقت من حلم قد هز وجداني صحت سأعشق عليا ربي أحياني
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدا
وجدتم عليا وقطرة الدم مني تنادي عليا
فلو قطعتم فؤادي وجدتم عليا وقطرة الدم مني تنادي عليا
ودمعتي تحرق من يبغض عليا وفمي ليس ينطق إلا كعليا
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدا
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. موضوع حلقتنا هذه هو الأمانة، فمما يميز شخصية المؤمن وحركته في الحياة أنه يكون موضع ثقة الآخرين ومستودع أسرارهم وحاجاتهم. والأمانة في حياة الفرد تنعكس على المجتمع وتؤثر تأثيرا إيجابيا في تماسكه واستقراره، فطبيعة الناس أنهم يحتاجون لبعضهم في المعاملات التجارية وغيرها. وهذا التعامل إذا طبع بطابع الأمانة فإنه يدفع الحركة الاجتماعية نحو الأمام. حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. وعنه عليه السلام أيضا أنه قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. وعن أبي ذر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، إلى آخر الحديث. هذه الآية الكريمة والروايات الشريفة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، عزيز المستمع، وكذلك الكثير من الروايات والأحاديث الأخرى تؤكد مفهوم الأمانة وتؤصله في نفس المؤمن. ونحن لو نظرنا إلى مجمل هذه الأحاديث والروايات لاستنتجنا بشكل واضح سبب هذا التركيز على الأمانة وذم الخيانة. فالأمانة صفة خلقية إنسانية حثت عليها جميع الشرائع والأديان السماوية، بل إن كل إنسان سليم التفكير نقي الفطرة يعرف بفطرته حسن الأمانة وقبح الخيانة، وكل مجتمع تسوده الأمانة والثقة يكون أقرب للتقدم والتطور بعكس المجتمع الذي يشيع فيه الغدر والخيانة. قال الشاعر: ولا تزهدن في وصل أهل قرابة، ولا تك سبعا في العشيرة عاديا، وإن امرئ أسدى إليك أمانة فأوف بها، إن مت سميت وافيا.
عزيزي المستمع، الأمانة خلق إنساني رفيع وخصلة مميزة للمؤمن، وهي ضمانة لحفظ الأمن وإشاعة الاستقرار والثقة لدى عموم الناس. حتى لقاء آخر في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسيم العلا بكماله كشف الدجى بجماله.
يا محمد حسن الجميع خصاله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
يا أيها المصطفى، بلغ جموعهم نص الغدير ولا تخشى الورى فرقا.
فقام فيهم كما أوحى الإله له مبلغا خاطبا في نطقه ذلقا.
هذا علي إمام الحق بينكم، وفي إمامته القرآن قد نطق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين، الحمد لله والشكر له دوما وأبدا. صلي اللهم على حبيبك الأمجد المصطفى محمد الصادق الأمين أحمد وعلى آله أولي السؤدد. سلام من الباري الرحيم الودود الرؤوف عليكم حضرات المستمعين، ورحمة وبركات.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن معكم وعيد الغدير، وتهنئة عطرة لكم معطرة بعطر الولاء والخير والبركة، وحلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى. مبروك وألف مبروك، ومتابعة كريمة منكم أيها الأفاضل.
عيد الغدير وقد أكبرت من عظم، عيدا على كل عيد فضله سبق.
عيد به أصبح الإسلام مبتهجا، عيد به أصبح الإسلام مبتهجا، وأصبح الكفر محزونا به قلقا.
عيد به أنزل الباري بمحكمه نورا بفضل علي شعم بثقا.
نعم مستمعينا الأفاضل، بشوق عامر وغبطة تملأ القلوب تطلع المسلمون إلى اللقاء العبادي السياسي الذي لم يشهد التاريخ نظيرا له من قبل، عندما تحرك موكب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة باتجاه مكة ليؤدي مناسك الحج، وحيث اللقاء مع الجموع القادمة من أطراف الجزيرة العربية يحدوها هدف واحد، وتحت راية واحدة يرددون شعارا إلهيا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب إلى الإمام علي عليه السلام في اليمن يأمره أن يلتحق به في مكة المكرمة ليحج معه، وأسرع الإمام بالخروج إلى اليمن ومعه الغنائم والحلل التي أصابها هناك، والتقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أشرف على دخول مكة، فاستبشر بلقائه وأخبره بما صنع في اليمن، ففرح خاتم المرسلين بذلك وابتهج وقال له: بما أهللت؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله، إنك لم تكتب إلي بإهلالك ولا عرفته، فعقدت نيتي بنيتك وقلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك، وسقت معي من البدن 34.
فقال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، وأنا قد سقت معي 66، فأنت شريكي في حجي ومناسكي وهديي، فأقم على إحرامك وعد إلى جيشك وعجل به حتى نجتمع بمكة. أجل مستمعين الأفاضل، كان الأمير عليه السلام قد سبق الجيش حينما بلغ مشارف مكة وأمر عليهم رجلا منهم، وأدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناسك العمرة والحج، والإمام علي عليه السلام معه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: منى كلها منحر، فنحر بيده الكريمة 63، ونحر الإمام عليه السلام 37 تمام 100. ثم اجتمع الناس فخطب سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم خطابا جامعا وعظ المسلمين فيه ونصحهم، وأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون مناسكهم في منى، ثم رجع إلى مكة فدخل فيها وطاف طواف الوداع، ثم اتجه إلى المدينة المنورة بنوره الوضاء الكريم.
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، فأسمع بالرسول مناديا، وقد جاء جبرائيل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخشى هناك الأعدية.
مستمعينا الأفاضل، وقبل أن نكمل حديثنا معكم مستمعينا حول الغدير وأحداثه، نستمع إلى ضيف البرنامج الموقر فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يتحدث إلينا وإليكم عن دور المسلمين تجاه ما حدث في 18 من شهر ذي الحجة في يوم الغدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن في وضع كمسلمين بحاجة إلى توحيد الكلمة، حيث أن الغرب اليوم وعلى رأسه الأمريكي والصهيوني يعملون على إثارة الفتن، وبشكل عام عيد الغدير عيد بالنسبة لنا نحن كأتباع لأهل البيت سلام الله عليهم، هو عيد مهم جدا، حيث أنه كما ورد في الروايات بعد إبلاغ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كان قد أمره الله به، وكان قد تأخر، لأنه كما في الروايات عندنا أكثر من مرة كان مطلوبا من النبي أن يقوم بهذا البلاغ، وهو تعيين الإمام علي عليه السلام بعده كخليفة، وكان النبي على ما يبدو يخشى فعل المسلمين، وبالتالي جاءه الكلام والله يعصمك من النار، أنا بمعنى الولاية. وبالتالي من هنا نستطيع أن نربط ما جاء في القرآن وتفسير ما جاء في القرآن اليوم: أكملت لكم دينكم. نحن نعتقد أن ولاية أهل البيت سلام الله عليهم هي أكمال للدين وإتمام للنعمة، حيث أن الإسلام كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى من يرعى تطبيق الأحكام بشكل سليم، وأقرب الناس إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين كما جاء في أكثر من مقام هو الإمام علي عليه السلام، بل باعتراف الجميع. فبالتالي واضح أن الكلام هو حول من يستطيع أن يطبق الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرح أحكامه ومفاهيمه. فبالعموم نحن نعتبر يوم الغدير هو يوم تنصيب الولي الذي يحفظ الدين بعد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أشير إلى أمر قد يخطئ فيه البعض، نحن لا نقول أن النبي عندما رحل إلى ربه كان هناك بحاجة إلى إتمام الدين، لا، الدين أكمل بالكامل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في التطبيق. والناس حديثوا عهد بهذا الدين، وكثير من الناس لم يعاشر النبي عن كثب أو لم يعش مع النبي بشكل مباشر صلى الله عليه وسلم، فكان بالتالي هذا الدين بكثير من القضايا هو غير واضح وغير مفهوم، فبحاجة إلى من يسلمه بالشكل الصحيح ويعمل على نشره أيضا بالطرق التي تتناسب مع مفاهيم الإسلام الإنسانية ومفاهيم الإسلام التي تعمل على حفظ القيم الإنسانية بعيدا عن ما كان يعيشه العرب آنذاك من عقائد وعادات وتقاليد كانت تؤثر بشكل أو بآخر أكثر الناس